الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه المستحق للعبادة وهو رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. فلا زال المصنف رحمه الله الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في صدد ذكر الروايات التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وإذا ثبت أن الله يرى يوم القيامة فهذا دليل أنه سبحانه وتعالى وجوده حقيقي وليس وجودا خياليا ذهنيا. وقفنا عند حديث محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن يعقوب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا يزيد بن أسلم عن
زيد
عطاء. قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يبتدي الله لنا ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم، فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس بالدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج، لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فنقول: نعم. فيكشف عن ساق فنخر سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه.
بعض أهل الأهواء فسر الساق بالشدة، وهذا خطأ. والساق صفة ثابتة لله تبارك وتعالى وكما يليق بجلاله سبحانه، ولا يهولنك تهويلات المهولين، فإن شأن الصفات بعضها كبعض، فإذا أثبت بعض الصفات فكذلك الباقي، وشأن الصفات كالذات، تثبت لله ذاتا وتقول ليست ذاته كذات المخلوقين، فتثبت لله صفات وتقول ليست صفاته كصفات المخلوقين سبحانه وتعالى.
قال: ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فنقول: نعم أنت ربنا، ثلاث مرات. ثم ذكر باقي الحديث وقد خرجته بعد بيان معناه بيانا شافيا، بينت فيه جهل الجهمية وافتراءهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا يحيى بن
جهلوا معناه، لأنهم ظنوا، الجهمية ظنت أن مجرد إثبات الصفة يلزم منه التكييف، وغاب عن ذهنهم أن هذا الإثبات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تكييف، كما أننا نثبت لله ذاتا من حيث الوجود حقيقة، ولكن لا نكيف الذات بالمشاهدات والمتخيلات والمتصورات.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال: وحدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق. قال: حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال: سعدان بن بشر أخبرناه قال حدثنا أبو مجاهد الطائي قال حدثني محيي بن خليفة عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه رجلان يشكوان إليه أحدهما العيلة ويشكو الآخر قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير خفير وأما العلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل يخرج الرجل صدقه
صدقة ماله صدقة
ماله فلا يجد من يقبلها ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه حاجب يحجبه ولا ترجمان يترجم له فيقول له ألم آتك مالا فيقول بلى بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال وفي خبر سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لاقى الله عز وجل فقائل ما أقول
وإن أحدكم لاقي الله عز وجل أو لاقي الله عز وجل ويجوز بحذف الياء وإن أحدكم لاقي الله عز وجل
وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا فماذا قدمت فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا ولا يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.
هذه الروايات التي فيها أن الله جل في علاه يقول لعبدي مذكرا إياه بالنعم ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا ألم أجعل لك دابة تركبها. هذه فيها دلالة أن الله يخاطب عباده وفيه دلالة أن الله جل وعلا يخاطب عبده منفرد. وفي هذه الروايات دلالة أن الإنسان إذا كثرت عليه النعم فإن حق الله يزيد عليه.
قال رحمه الله تعالى حدثناه محمد بن بشار المندار قال حدثنا محمد عن شعبة عن سماك خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير.
يعني محمد بن بشار لقبه بندار إذا قال حدثنا محمد فقولا واحدا هو محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب بغندر.
قال رحمه الله ورواه أيضا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب قال حدثني عباد بن حبيش عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال يا قوم هذا علي بن حاتم وكنت نصرانيا وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما
الصواب يا قوم هذا عدي بن حاتم الحديث معروف من رواية عدي.
قال يا قوم هذا عدي بن حاتم وكنت نصرانيا
في جميع النسخ علي عندك عدي هذه النسخة الصحيحة هذا المحققين مخطئين فيه ها شو نسوي بالتحقيقات حديث معروف حديث من رواية عدي مر معنا كم مرة
رسالة عميش قال رحمه الله تعالى يا قوم هذا عدي بن حاتم وكنت نصرانيا وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بثيابي وقد كان قبل ذاك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى داره فألقيت له وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه
فألقيت له وسادة
فألقيت له وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال قال قلت فإني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا قال ثم أمرني فنزلت على رجل من الأنصار قال فجعلت آتيه طرفي النهال قال فبينما أنا عشية عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه قوم في ثياب الصوف من هذه النمار قال فصلى ثم قال فحث عليهم ثم قال: ولو بصاع أو نصف صاع، ولو بقبضة، ولو نصف قبضة يقي أحدكم حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق التمرة، فإن أحدكم لاقي الله تبارك وتعالى فقائل له: ما أقول لكم؟ فيقول: ألم أجعل لكم سمعا؟ ألم أجعل لكم بصرا؟
ألم أجعل لك، خاطب المفرد، يعني الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قام فحث عليهم أن يتصدق، ثم بين هذا النوع من الحث، قال: ولو بصاع، نصف صاع، قبضة، نصف قبضة، يقي أحدكم حر جهنم، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة. إذن يا عبد الله لا تستخسر ولو فلسا، ولو فلسا لا تستخسر، ولو أنك تضع مال للطيور لا تستخسر، فإن أحدكم لاقي الله تبارك وتعالى فقائل له: ما أقول لكم؟ يعني الله يقول للعبد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لنا الآن، ما الذي يقول؟ فيقول: ألم أجعل لك سمعا.
قال: فيقول: ألم أجعل لك سمعا؟ ألم أجعل لك بصرا؟ فيقول: بلى. ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فأينما قدمت لنفسك؟ قال: فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه، فليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما تخاف على مطيتها السر. قال: فجعلت أقول في نفسي: أين لصوصك؟
أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق، يعني الحرامي.
قال: فجعلت أقول في نفسي: أين لصوص طيب؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، قال أبو بكر: فخبر أبي سعيد وأبي هريرة يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله، إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلاما أوليائه وأهل طاعته.
لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله يكلم كل عباده، هذا لا خلاف فيه، ولكن الله جل وعلا يكلم المؤمنين بكلام، ويكلم المنافقين بكلام، ويكلم الكافرين في مواضع بكلام، ثم لا يكلمهم ويمتنع من مخاطبته، ويأمرهم أن لا يتكلموا، كما قال الله عز وجل: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال يعني الكفار بعد ذلك: اخسؤوا فيها ولا تكلموا. إذن الله جل وعلا يخاطب الكفار والمنافقين والمؤمنين، لكن المخاطب قد يخاطب إنسانا قد يخاطب الله إنسانا بخطاب بشارة ولين ترحيب، قد يخاطب إنسانا بخطاب توبيخ، قد يخاطب الله إنسانا بخطاب ذم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف، قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة
عن عبيدة. ما في راوي من رواة ابن مسعود اسمه عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني، راوية علي وراوية ابن مسعود.
قال: عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة، فذكر الحديث بتمامه. قال: خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب، وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله أولياءه وبين كلامه أعداءه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب. فذكر أبو كريب الحديث. قال: باب الفرق بين كلام الله تبارك أسماؤه وجل ثناؤه المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا على ربه ضالا عن سبيله كافرا بالآخرة. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي.
هذا التفريق الذي يريده المصنف فيه دلالة أن الله جل وعلا كلامه أنواع، كلام فيه توبيخ، وكلام فيه بشارة، وكلام فيه نذارة، وكلام فيه ترحيب. وهذا يبطل قول من يقول بأن كلام الله واحد، ليس بصحيح. الله جل وعلا متكلم أزلا، ولكن أحاد كلامه في وقت معين متى شاء مع من شاء إذا شاء كيف شاء.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم.
المعتمر والمعتمر بن سليمان بن الطرخان قال سمعت أبي يعني سليمان قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن مع ابن عمر ونحن نطوف بالبيت. قال
محمد بن أبي عدي، انتبه، ابن أبي عدي إذا جاء في طبقة شيوخ ابن إسحاق ابن خزيمة وفي طبقة شيوخ الإمام مسلم فالمقصود به محمد بن أبي عدي اللي هو الوالد، وإذا جاء في طبقة شيوخ إذا جاء في طبقة شيوخ مباشرة فالمقصود به الإبن.
شيخ الوالد اسمه أبي عدي
محمد بن أبي عدي، وأما ابنه فاسمه عبد الله بن محمد بن أبي عدي.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد وهشام عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن مع ابن عمر ونحن نطوف بالبيت غير أني لم أضبط عن بندار سعيد. قال: وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقول: أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول:
نسأل الله من فضل.
قال: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال: هذا حديث الزعفراني. وقال أبو موسى في حديثه: وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: أين الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال: وحدثنا الزعفراني قال حدثنا خلف قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بهذا الإسناد وألفاظ مختلفة.
حديث ابن عمر في النجوى حديث عظيم يدل على فضل الله جل وعلا وكرمه وستره على عباده، فهو الستير سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على أن العبد المؤمن ما دام أنه مقر بالذنب فإن الله جل وعلا يرحمه ويدنيه ويجعله في كنفه. وإنما المصيبة والطامة في حق من يفتري على الله. وهذا الحديث فيه بيان خطورة أهل البدع أهل المعاصي، الله يستر عليهم ويمكن يستر عليهم في الآخرة. أهل البدع في الدنيا يفترون على الله الكذب، ولذلك ينادى يوم القيامة: أين الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. وكل كافر ومشرك فهو كاذب على الله جل وعلا. كل كافر ومشرك فهو كاذب على الله جل وعلا. وكل مبتدع فهو مفتر على الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول الله ما لم يقل، وينسب إلى دينه ما لم يقل.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان بكتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. قال رحمه الله: الأدلة من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
يعني لو كان خلق الله جل وعلا، لو كان الله جل وعلا له فعل واحد هو الخلق، وليس له كلام وهو الأمر، فهنا يرد سؤال: فبأي شيء خلق الخلق؟ وهو يقول: إنما أمرنا إذا أردنا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإن قال أن الله جل وعلا أوجد الخلق بواسطة قول المخلوق، فيلزم أن يكون القول المخلوق هو الخالق، وهذا من أشنع ما يلزم الجهمية. فلم يبق إلا أن يقال: الخلق فعله والأمر كلامه. وقد يوجد الله جل وعلا الخلائق بفعله، وقد يوجد الله الخلائق بقوله، وفعله صفته وكلامه صفته، فليس فعله مخلوق ولا كلامه مخلوق. ولذلك ينبغي أن ندرك أن مفعولات فعل الله عز وجل هي المخلوقات، وكلام الله عز وجل مقوله سبحانه وتعالى عن الأشياء قد يكون عن أشياء محدثة، فكلامه عن فرعون عن محدث، كلامه عن شيء وجد بعد أن لم يكن، كلامه عن آدم والسماء والأرض عن شيء محدث، لكنه جل وعلا متصف بالكلام أزلا، وإن كان هذا الكلام الذي قاله قاله في وقت معين، فليس هو سبحانه اكتسب صفة الخالق بعد وجود الخلق، ولا اكتسب صفة المتكلم بعد وجود الكلام، بل هو خالق قبل وجود الخلق، وهو متكلم قبل وجود من يكلم.
قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الخلق والأمر.
أنا ما أظن أن هذه العناوين من المصنف. طيب، هي طبعة زينة، هي أحسن طبعة، لا تستهبل، هي طبعة شيخ مشايخنا، كان شيخنا الشيخ أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته وسكنه فسيح جناته، كان إذا ذكرنا له الشيخ محمد خليل الراس لا يعدل به أحد، حط له عناوين جانبية. إيش باب؟ طيب، بعدين في كلمة الأدلة من الكتاب، فرق بين الخلق والأمر، بس إذن معناه هذا ما هو من المصلف، هاي طريقة المحدثين من المحققين، يدخلون في الكتاب ما ليس منه، هذا ما يجوز. أما باب ذكر البيان هذا من كلام المصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكون بكلامه، فافهم ولا تغلط
ولا تغلط أنت، ولا تغلط إلى يدخلك الغير في الغلط. نعم.
قال ومن عقل عن الله خطابه علم.
علم سليمان مفهوم كلام الأول لا يقول وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. واضح.
قال رحمه الله ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن
أنه يكون الشيء بقوله كن
إن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن. وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجاهلية المفترية على الله كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا فيقال لهم يا جهلة فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجة أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر وأن القول غير المقول له؟
هذا إلزام جميل يعني. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لو كان مسخرات بأمره يعني المقصود به بخلقه منات الخلق يتسير الشمس والقمر والنجوم ومن يقول هذا الكلام فدلنا ذلك على أن المقصود مسخرات بأمره أي بقوله كن و هذه القضية انتبهوا لها هي قضية التولد هي أصلها فلسفية قالوا إن هذا الشيء وجد من هذا الشيء وهذا الشيء من هذا الشيء وهذا الشيء من هذا الشيء وهذا غلط عظيم فكم من شيء يترتب عليه شيء فلا يكون فعلمنا أن الشيء لا ينتج بنفسه الأسباب هذه لا يجوز للإنسان أن يعتقد أنها هي التي أوجدت فلا يجوز أن نقول مثلا إن الشمس بحرارتها رفعت البخار من المياه وتكونت السحب وجاءت الرياح فجمعت هذه السحب ثم لقحت بالرعد والبرق ثم نزل المطر كل ذلك ننسبه إلى الشمس أو إلى الريح أو إلى الرعد والبرق هذا لا يجوز كل عاقل يدرك أن هذه الأمور كلها مسخرة بأمر الله عز وجل فقضية التولد وأن شيء ينتج الشيء وشيء ينتج الشيء هذا يعني إلغاء وجود الخالق جل وعلا وهذا كلام في غاية الخطورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل. قال رحمه الله فتفهموا يا ذوي الحجة عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه لا تصد عن سواء السبيل فتضل كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله
لا تصد
لا تصد عن سواء السبيل فتضل كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار فقال لم تزال جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات. قد قلت بعدك أربع كلمات لوزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم من حديث ابن عيينة وقال في الخبر: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. وقال في كل صفة ثلاث مرات خرجته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر: فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل الله قال أبو بكر: فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما. ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بلفظة لا تقع على العدد، فقال: زنة عرشه، والوزن غير العدد، والله جل وعلا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته لا يعدلها ولا يحصيها محصن من خلقه.
يعني لما قال عدد خلقه علمنا أن الخلق إيش؟ معدود، صح ولا لا؟ 1، 2، 3، 1000، 1,000,000. طيب لما قال وزنة عرشه علمنا أن العرش واحد لكنه ثقيل. ولما قال ورضا نفسه علمنا أن المقصود غير الخلق وغير العرش، هو ذاته جل وعلا. لما قال مداد كلماته علمنا أنه غير الأربعة الماضية. فالحديث فيه دلالة على أن ثم خالقا وثم مخلوقا، ثم للخالق صفة النفس وكلام، والمخلوق معدود أو مثقل، معدود كالمخلوقات مثقل كالعرش وهي أثقل المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته، وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها، فقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية من الجنس الذي نقول مجملة غير مفسرة، معناها: قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية المفسرة لهذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادا فنفذ ماء البحر لو كان مدادا لم تنفذ كلمات ربنا. وفي قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أيضا ذكر مجملا، أيضا ذكر مجمل فسره بالآية الأخرى لم يرد في هذه الآية أن لو كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله، وإنما أراد لو كان ماء البحر مدادا كما فسره في الآية الأخرى وفي قوله جل وعلا لو كان البحر مدادا الآية. قد أوقع اسم البحر على البحار في هذه الآية أي على البحار كلها، واسم البحر قد يقع على البحار كلها لقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، وكقوله والفلك تجري في البحر بأمره. والعلم محيط أنه لم يرد في هذا أنه لم يرد في هاتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار، وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله لا أنها كذا في بحر واحد. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يشبه أن يكون من الجنس الذي يقال إن السكت ليس خلاف النطق لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من البدال على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله جل الله عن أن تنفد كلماته.
هذه مسألة تسمى مسألة دلالة المنطوق ودلالة المسكوت. فالمصنف رحمه الله يقول يشبه أن يكون من الجنس الذي يقال إن السكت ليس خلاف النطق، يعني لما قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فالآن سكت عن ثمانية، فهل هذا معنى الكلام أن ثمانية بخلاف سبعة ولا ثمانية نفس كسبعة؟ ثمانية كسبعة، عشرة كسبعة، لو كان مئة بحر القضية نفسها. فهذا معنى قوله إن السكت ليس خلاف النطق، يعني مسكوت عنه داخل في المنطوق. طيب ما فائدة ذكر سبعة؟ لأن هذا هو المعهود عند الناس أن البحار كم؟ سبعة، فلذلك الله ذكر السبع. وليس معناها لو أننا زدنا بحرا ثامنا أن كلام الله يكفر، إذن المسكوت ليس خلاف المنطوق بل المسكوت داخل في المنطوق.
إن السكت خلاف النطق.
إن
السكت خلاف النطق.
لا غلط، إن السكت ليس خلاف النطق، هذا يصلحوه. نعم.
ذكر الحاشية شيخ صفحة من المطبوعات.
قال رحمه الله تعالى والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية أن الله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أن لو جاء بمثل البحر مدادا لم تنفد كلمات الله.
لم تنفد
كلمات الله،
صلحوها، عندنا مكتوب لكمات. أنت شلون صلحتها؟ زين سويت.
قال رحمه الله معناه لو جئ بمثل البحر مدادا فكتب به أيضا كلمات الله لم تنفد. واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها ولو كان في معنى قوله في هذا الموضع،
لأن كلمة البحر اسم جنس، اسم جنس يقع على الواحد والاثنين والمئة والألف. نعم.
قال رحمه الله واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها ولو كان معنى قوله في هذا الموضع، قل لو كان البحر مدادا بحرا واحدا لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحر واحد لو كان مدادا لكلمات الله وجيء بمثله أي ببحر ثاني لم تنفد كلمات الله. فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد لو كان أكثر من بحرين فكتب
فكتب بذلك أجمع يعني كل كلمات الله.
بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله، لأن الله قد أعلم في الآية الأخرى أن السبعة الأبحر لو كتب بهن جميعا كلمات الله لم تنفد كلمات الله. قال فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن كلمات رب أن كلمات ربنا ليست
كلمات
الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب قال حدثنا عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات
أما إنك صلحوها أما إنك
أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات بشأن ما خلق لم تضرك. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقي.
هنا لابد أن ننتبه للفرق. دعاء المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة، ما في ثلاث، لكن في دعاء أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، فنفرق بين الأمرين. واضح؟ طيب، هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، ما المراد بكلمات الله التامات؟ جمهور العلماء أن المراد كلمات الله التامات هي الكلمات الشرعية، لأن الكلمات هي الكلمات الكونية، لأن الكلمات الكونية هي التي لا يستطيع أحد أن يجاوزها، لا بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية، القرآن مثلا، ممكن واحد يعمل بالقرآن وواحد لا يعمل بالقرآن، لكن على كل حال إذا كان المقصود هنا التوسل، فالتوسل بكلام الله الكوني يجوز، والتوسل بكلام الله الشرعي يجوز.
قال رحمه الله، قال أبو بكر رحمه الله تعالى: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هنا قال في كتاب الطب والرقى، صلحوها، هنا مكتوب الرقي.
قال رحمه الله، قال أبو بكر رحمه الله: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم. يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. قال حدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم يعني بن المنذر قال الخزاني قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص بن أبي ذكوان عن مولى الحرقة، عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب بن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأدواف تحمل هذا. قال أبو بكر: ولذكر القرآن أن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإبلائها.
نعم، هذا الحديث أن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، هذا الحديث يعني متكلم في إسناده، قال بعض العلماء إنه موضوع، وقال بعضهم إنه ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق وقوله غير مخلوق، لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة.
وقوله غير مخلوق
لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة.
شيخ هني ذكر في الإسناد قال حدثنا سريح بن نعمان، خطأ، سريح بن نعمان ابن مروان الجوهري أبو الحسن من كبار العشر. ما في أحد سريح من
سريج ترجعت؟
نعم، ترجعت سريح
صح، خلاص نقرأها على النسخ. نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سريج بن نعمان صاحب اللؤلؤ عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. فقالوا: هذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعال نناحبك، يريدون يراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان. قال: ثم بكروا فقالوا: يا أبا بكر، البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه.
هذا بين
فهذا إيش؟
هذا بيننا وبينك إن كفرت غلبت الروح. شيخ محمد قال إن ظهرت غلبت
الروح. هذا الصواب. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل الأربعاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. إن شاء الله.